أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام عن الاتحاد وصل بنا إلى أن الملكة أو الاجتهاد ينقسم إلى متجزئ ومطلق، وتبين على الاتحال أن التجزئ أيضا ذو عرض عريض كما هو الاجتهاد المطلق أيضا كذلك. وفرق الأعلام بين الاجتهاد المطلق الذي لم يمارس بنحو الفعلية، والاجتهاد المطلق الذي مورس بنحو الفعلية. فإذا مورس الاجتهاد المطلق بنحو الفعلية سيما في أبواب معتد بها يسمى فقاهة أو فقيه. فالفقيه إذن ذكروا أنه لا يصدق على من لديه ملكة اجتهادية أو ملكة صناعية وملكة قوة نظر، إلا إذا مارسها بالفعل في جملة من الأبواب. استنتج، ولا بأس واحد يذكر هذه النكتة جيدة، أن في كثير من الموارد يكون المجتهدون على اتحال ذوي الاجتهاد الملكة المطلقة نتيجة عدم إعنائهم أنفسهم إلى مقدمات كل مسألة كل باب. أفرض مقدمات رجالية، مقدمات درائية حديثية، سبر الأقوال بشكل تام، تنقيح خطوات المسألة بشكل مستقصى، تراهم على اتحال يعزفون عن مثل هذه الخطوات، وبالتالي لا يتكون لديهم رأي أو آراء، يعني لا يتكون لديهم استنتاج واستنباط في كثير من الأبواب. وقد يظل بهذه الطريقة على اتحال، فرض هو يكون أستاذ قوي بارع أو ما شابه ذلك، لكنه يظل بهذا المقدار إلى أخريات حياته. شوهد يعني من القبيل موجود، مع أن لديه ملكة اجتهاد مطلقة وبإمكانه ممارسة الاستنباط، لكنه يعزف أو لا يعني نفسه، وظل فقط بهالمقدار أنه هو، بل حتى في القواعد الأصولية، ليست هذا في الأبواب الفقهية، حتى في القواعد الأصولية بحيث يعني نفسه بأن يستقصي الأقوال، يبرم المواد الروائية الآتية في ذلك الباب الأصولي، يستقصي زوايا وحيثية كل باب أصولي أو قواعد أصولية، يعزف مع أنه ملكة مطلقة لديه، ملكة مطلقة لديه، ولكن مع ذلك ترى نعم يعزف عن تنقيح تلك الأبواب، وإنما يتنقح لديه بالبداهة أو بالعفوية بحسب سيرة وسبرة الاسترسالي، ولكن بشكل مستقصا تام مرتب، كل زاوية كل حدب وصوب. فترى على اتحال أنه نعم لا يمارس ذلك، لا يمارس ذلك. نعم. ومن ثم لا تكون لديه فعلية استنباط في جملة من الأبواب، وهذه طبعا كما يقولون آفة أو عادة سيئة على حال إلى حد ما، باعتبار أنه ثم يكل ويتكأده بالتالي الممارسة التفصيلية في الأبواب. لذلك عملية التدوين لمن أراد أن يصبح متجزئا، وللمتجزئ إذا أراد أن يصبح مجتهدا مطلقا، وللمجتهد المطلق إذا أراد أن يصبح فقيها، لا مفر منها. عملية التدوين عبارة بالتالي عن ضبط الجهد والاستنباط وثبته وتثبيته وترتيبه، ولا ريب أن حصول الرقي، عليكم السلام، حصول الرقي على حال في الدرجات أو في الجهات هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على نوع من الاستقصاء، نوع من الصبر، نوع من العناء حول جزئيات المواد، تفاصيل المواد. أما العيش في الكليات العامة جدا، هذه وإن خلقت الملكة الاجتهادية الصناعية سواء تجزي على درجات أو مطلق، ولكنها عمرها يوما ما لن تخلق الفقاهة، لن تخلق الفقاهة. تدوين هو الذي ذكرت عن جملة من أساتذتنا الأعلام، أنه تبدأ تدون، تكتب المسألة، تنقح، تسبر، تستقصي الزوايا، تنقحها بقدر ما تؤتى من وسع، شيئا فشيء. طبعا، لأنه حتى الفقيه إذا أراد أن يثبت استنتاجاته استقصاءاته، سيد اليزدي رحمة الله عليه معروف عن أنه هو دون حاشية على 13 متن فقهي، وليس بالشيء السهل، يعني عنده تعليق على 13 متن فقهي، لأن المتون هذه بينها عموم خصوص من وجه كثير، فهذا يدل على سعة باعة. العروة أيضا دونها السيد اليزدي، طبعا يعني المسائل هي هو دونها، عبارة عن استقطاع تجريد متون المسائل الفقهية الموجودة في الجواهر، تقريبا موجودة في العروة، كأن السيد اليزدي كان مدمن لقراءة الجواهر. أي يقال أنه قرأ الجواهر 7 مرات أو أقل، والسيد أبو الحسن 3 مرات ونص. وإن كان الميزة كاظم التبريزي رحمة الله عليه يقول أنا سألت شخصيا سيد أبو الحسن الصواني أنه هذه لها الصحة دي، قال لا، السيد اليزدي قرأها 3 مرات ونص وأنا قرأت 1.5 مرة الجواهر، بس هي على حال سواء 3.5 و1.5 أو 7 و3.5، الأمر مو سهل يعني قراءة الجواهر. لذلك السيد اليزدي كان عنده تمرس وباع جيد ومتين في الأبواب الفقهية وعلى حال الفروع الفقهية وربطه كلها بركات يعني إدمانه لقراءة الأبواب الفقهية كثيرا عبر الجواهر، عبر المستند، عبر الحدائق، لأن هواي 3 كتب كان يعتز بها كثيرا. يقول بأن لو عندي 3 كتب بعد ما أحتاج إلى المستند والحدائق والجواهر، طبعا الوسائل وياه. المقصود أيما كان لما دون العروة، وطبعا العروة تقويمها النص العربي بقلم الشيخ أحمد كاشف الغطاء وأخوه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وإن كان الإملاء من السيد اليزدي ولكن التقويم العربي كان رغم ذلك فيها بعد فيها موارد غير فصيحة العروة، وفيها موارد شوية بها، لكن على كل كانت بكتابة هو حتى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يذكر هذا المطلب في متن العروة. رغم ذلك يقول صاحب العروة أنه ندم ندامة كبيرة أنه لما دون العروة وذكر نتائجه كانت أدلة المسائل حاضرة لديه ما دونها، حيث لم يدونه خب كانت لتبقى له على إتحال من الباقيات الصالحات وتنفع وما شابه ذلك. المقصود التدوين الآن لا أقول أنه هذا طريق عقلي ومنحصر وما شابه ذلك، لا، ولكن أذكره كطريقة وآلية في العادة الغالبة لا بد منها. كثير من المباحث شاهدت أعلام كبار، وشخصيا جربت الآن كثير، إذا بحوث تنقح بدقة، يعني أتذكر أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه بعض المطالب معقدة جدا في الشروط اللي هي من المباحث الصعبة في المعاملات، يقول توصلت نتائج خطيرة فيها الآن ما أتذكرها، دونتها والتدوين ضاع، مو ما دون بعد، دون والتدوين ضاع فقدتها. السيد علي العلامة الفاني رحمة الله عليه يقول في بحث الإجارة بعض العمومات القواعدية المهمة في الإجارة بعنوان الإجارة، لكن هو عموم بحث البيع، كان يحضر عنده ثلة من العرب على إتحال، منهم الشيخ شمس الدين رحمة الله عليه وثلة من الأخوة المشايخ اللبنانيين وغيرهم ذاك الوقت في النجف الأشرف. الشيخ شمس الدين دون هذه التقرير وكان يريد يطبعها، بس أحد هناك قال له معوجد مرجعية المرجع الفلاني مو صلاح تطبع الكتاب، أنه هذا على كان ما لا ضير فيه، بس سابقا وسوسات نجفية شديدة كانت على كل، فما طبعها، والشيخ شمس الدين وداها لبنان في الاستياح الإسرائيلي ما شاء الله وراحت مكتبة كلها، فظل هو ما يتذكر شنو التنقيحات اللي سووها، مع أنه يقول أنها ابتكارات جدا نفاذة أخاذة في باب المعاملات. تروح طبعا تروح. الميزة هاشم الأموي رحمة الله عليه أستاذنا تلميذ لقاضي الدين العراقي مرات كرات يذكر في بحثه في كتاب الصلاة 9 أو 8 أو 9 سنوات حضرت عنده، يذكر كتاب المعاملات أحد تلاميذه السادة مقرر إنه ما يطبعه، هو يريد يتذكر المطالب ما يتذكر، صعب عليه، مع أنه طبع منه جزء واحد واقعا في قفزة في المعاملات بعد النائيني والأصفهاني والسيد اليزدي يعني والإيرواني، في المعاملات ما في قفزة، هذه تنقيحات الدينين الأسود رحمة الله عليهم إلى هذا الحد وصلت المعاملات. هو التنقيح اللي ذكر ميزة هاشم الأملي في الجزء اللي هو طبع إنصافا طفرة، يعني هو كان يقول واحد بحق كان يقول إلى حد ما يقول إن السيد الخوي ما أنجز يعني في المعاملات نوع نقلة، لكن أنا أنجزت في العبادات ربما، أما في المعاملات لا، وهذا كلامه صحيح. يعني هذا الجزء المطبوع فيه من النكات الجديدة التنقيحات، يعني دفعة في مسار التحقيق والتنقيح. وكان يبكي إذا يذكر هذا التقرير ذاك تلميذه السيد ما يطبعه، يعني ما يتذكره، وفعلا يعني الأمور هي هكذا، مثل حين قضية طروحة، أنت تسمي طروحة، طروحة تتعب عليها وفيها نكات وفيها خصائص ما تدونه، يعني بعد سنين منين تتوقع من نفسك أن تتذكر كل تفاصيلها؟ قطعا ما تتذكر، قطعا ما تتذكر، حتى النتائج ربما تتذكرها، مو بس التفاصيل، النتائج التي هي مؤثرة تتبناها وتبني عليها وترسو عليها لذلك هو في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله ما كتب قر وما حفظ فر. شيء طبيعي، شيء نتائج أنت تريد تتعب عليه بدون ما تدون، هذا شيء مسامحة، بل هذا تلف حتى لرقيك العلمي، ليس فقط يعني أنت تبني نفسك بالكتابة، والكتابة الموجودة كعلم منفصل عنك هذه مقوم. احنا مو علم لدني ولا علم علي تعالى مثل ما يقولون إلهامي وما شابه ذلك، علمنا علم على تعالى بهالمقدار. هذا المقدار لازم تسوي عندك شنو؟ هارد ديسك منفصل. إذا ما عندك هارد ديسك منفصل الكمبيوتر ما هيك كل ملفات تضيع. مو فقط كل ملفات تضيع، في الواقع حتى علمية الإنسان ما تترتب. شاهدت أنا أحد يعني مناهج كثيرة ما شاء الله، بعض المجتهدين في زمنه، هو في الحلقة الدراسية اللي كان فيها من أنبه حضار تلك الحلقات الدراسية ويشهدون له بالذكاء، مع ذلك ما ترقى، لا حوزة تدريس ترقت بذاك الحد، ولا هو على كل المفروض المجال اللي أخذه إلى حد ما خب لا بأس، لكن ما أخذه بسبب ما إيش؟ بسبب أنه لم يكن يدون. منا مسألة نقحها وأثر بدون تدوين، ومنا مسألة ومنا مسألة، شيء مبعثر، وبعد ذلك ما يتذكر بعد سنين. كيف تترتب علميته؟ يعني علمية المجتهد لا تترتب حينئذ، فقاهة لا تترتب، مباني لا يمكن أن تنسجم. ولذلك إذا يعني أنا طالست بعض الشيء قليل وجدت عنده ذكاء وعنده نباهة وعنده عمق، لكن ماذا؟ علميته مو مرتبة. بسبب ماذا؟ بسبب هو ما عنده شيء دونه ويرسي عليه ويمشي، يدونه وينقحه وينسى. الآن أخذ لي نوع من شوية مثل ما يقولون المجال والمدى بسبب شوية بدأ يدون، ولو ما كان يدون بعد نفس الشيء. تدوين شيء مهم جدا، يعني لأجل أن الفاضل يصل إلى التجزي، والتجزي يشتد ويكبر أكثر فأكثر إلى أن يصل إلى المطلق، والمطلق يصل إلى الفقاهة، والفقاهة تصل إلى العالمية ويصل إلى المحققية وما شابه ذلك. تدوين هذا لا مفر منه، وحتى التدوين اللي يدون الإنسان ربما يدون وضيع من عنده، إذا ضاع من عنده كان مجهد كامل في ذاك الباب راح من عنده، لابد يعيده من جدة وجديد. لذلك في بعض المراحل حتى الطباعة ضرورية لكي يحتفظ الإنسان بكم كم من كبار محققين، يعني شاهدناهم من الأعلام الكبار كانوا لهم تدوينات كما ذكرت هذه القصص الآن وقصص غيرها كثيرة، تضيع جهودهم وبالتالي علميتهم تذهب، لأن بالقوة الملكة بالقوة يعني اللي هي بالقوة مقابل الاستنباط الفعلي مقصود، واللي هي الملكة الفعلية، هذه الملكة التي هي بالقوة أو بالإطلاق موجودة، قدرة هيمنية قوية عنده، لكن النتائج الفعلية الجهد الفعلي هذا يحتاج إلى تدوين. ما تدون يروح من عندك، الملكة موجودة، القوة موجودة، الإطلاق موجود، تدوين ما موجود يروح. وهذا يعني أمر لا ريب فيه ولا فيه ترديد أبدا، كله مثبت. لا، ليس يدخل في ماهية الاجتهاد، يدخل في ماهية الفقاهة. إذا كان أركز، يدخل في ماهية الفقاهة. كم شاهدت من مجتهدين ذوي اجتهاد مطلق لكن ليس بفقيه. أحد أساتذتي أنا في السطوح ربما مضى عليه 30 سنة يدرس السطوح، وهو من أنبه مدرسي السطوح الجديرين جدا، شيبة كبير كذا فلان، توفي رحمة الله عليه. وطالست في عدة سفرات يعني لزيارة الإمام الرضا في زيارة رجبية، توفقنا يعني يكون في خدمته. المهم فمن نبدأ نتحرك من قوم إلى زيارة 5-6 أيام ونرجع أو 4 أيام ومعنا جملة من الفضلاء. ما شاء الله لنا النهار كله ردح إشكالات وتنقيح وكذا، وجون بعد وفود أو شيء أو كذا أو ضيوف، فصير نقاشات. فسبحان الله هو جدا يعني لامع، ومو واحد سهل يعني، يكون جدا لامع في الكفاية والمكاسب وغيره وغيره. لكن ما طرح أتذكر فرع فقهي في هاي كم سنة ولوية إلا وأنا كنت أجيب بجدارة وكذا. فبعدين أنا سألت سؤال، كنت على أساس التفت إليه، قلت له فلان كيف يعني إنه أنت ما شاء الله قوة عندك، بس كيف الفرق؟ قال إيه، لأن اللي يمارس بس التدريس فرض عدة متون يقوى، يصير عنده جزالة في القواعد والصناعة، لكن فقاهة يريد لي صبر في الأبواب، يريد لي صبر في الأبواب، شيء طبيعي. شاهد من فرضا مارس التدريس اللمعة بشكل جدير ومجتهد مطلق بعد، ومع ذلك أنا أجيب لك العكس أيضا، عند استحضار الفروع الفقهية والأبواب الفقهية وكذا وعنده، لكن هو بنفسه ما عنده آراء. ليش؟ لأنه يقتصر على ماذا؟ دائما تبين آراء الآخرين، كل تبين آراء الآخرين، عنده قدرة قوية يستقصي كذا. حتى شاهدت واحد مدمن، من المجتهدين المطلقين أيضا، لكن مدمن في تدريس الرسائل والكفاية، وكل صغيرة وشاردة واردة في الوسائل مهارة عنده فيها وغيره، لكن مع ذلك فقهها ما عنده. اللي بسبب ماذا؟ لأن عناء الذهاب إلى الباب الفقهي، وكل صغيرة وكبيرة في الباب الفقهي، وهذا الكتاب اللغة، وهذا كتاب الرجال، وهذا كتاب الأقوال، وهذا كذا، وكيف أنقح، هذه ما يعنوا النفس، وهذا الاستفتاء الجديد والاستفتاءات الجديدة وغيرها وفلان، وهذه هي الفقاهية، هذه مجموعة عوامل، مجموعة زوايا، مجموعة أمور، ولا ما يمكن. كثير ربما من يمتهنون التدريس الخارج، حتى أبواب فقهية عديدة قد لمراحل أكثر، قد ما أقول لكم أيضا يعاقون، وبسبب أعيد بشكل إجمالي، لكن التدوين أمر مهم جدا مهم، لا نستسهل ولا نستصغر من عنده. وأنا أذكر هذا الأمر كتوصية عملية للإخوان يلتفتون، يعني إذا ينمون من أنفسهم، وليس هذا فقط في الفقه ولا في الأصول، في الفقه، في الأصول، في الكلام، في الفلسفة، في أي علم من العلوم يريدون يمهرون، في التفسير، في العقائد، مباحث، في علم الخلاف، في أي علم من العلوم يراد للإنسان أن يساهم ويصل إلى مستوى تنقيح، لا بد من التدوين. والله الإنسان يغلط نفسه، لأن لا هو حافظة حافظة تبقى تحفظ كل صغيرة، ولا جهود سوف تخزن، ستتبدد هباء. حتى الكاسيتات أنت ما بيجي تصبر لروحك تسمع الكاسيت من أوله إلى آخره. تدوين شيء غير، تدوين لعالم الآخر، تدوين ما تحتاج تبدأ من أوله إلى آخره، تشوف فهرسة الهيكل تذهب إلى النقطة اللي تريدها. أما الكاسيت شنو الكاسيت؟ كاسيت صوت وضوضاء وتيق وطاق، والإلقاء شيء آخر. التدوين، ترتيب التدوين ونظم التدوين وثبت التدوين يختلف تماما عن الإلقاء. الإلقاء يحتاج إلى عوامل وآليات وأشكالية وصيغ بيانية، التدوين مو فقط بيان، التدوين نظم، هيكلة، ترتيب، في سر كبير يعني في التدوين عليه تعالى. صحيح، لا يضر قطعا، يضر في اجتهادهم غاية الأمر، إلا أن يداركوا أنفسهم بماذا؟ مثل السليزي لم يدون إلا فقط بعض الأبواب، يداركوا أنفسهم بأنهم دائما يطالسون الأبواب الفقهية. هذا
المعروف
أن لا، أنا كلامي ليس كلامي الآن هو يدونون لو يدون لهم أحد، أنا كلامي أن التدوين لجهودهم يحصل سواء بأنفسهم أو بتلاميذهم أو بأقرانهم أو بأي شيء آخر. المهم ان التدوين يحصل. السيد الحكيم رحمه الله عليه نقل عن ما ادري من العلماء يذكره في شرح على الكفايه، هل قد تنمر عنده في تفسير؟ اذا وين جهود راحت؟ هباء منثور، اعوذ بالله. يعني وين انجاز؟ طبعا الكثير يهتمون بتربيه التلاميذ، صح جيد هذا ممتاز، ولكن الان انظر الشهيد الاول المحقق الحلي المبسوط، كل من كتب اثار الى الان هذه الاثار تخدم، الى الان هذه الاثار تعطي مدرسه لتربيه اجيال. الكتاب مهم، التدوين مهم لنفس الانسان ولغيره، جدا مهم. كثير اذا اراد كمنهج تحقيقي تركيزي الالقاء شيء عابر مهما يكون، بخلاف التدوين. التدوين امر مثل خريطه مخطط، انت تقدر حدودها، تثبت من مقاساتها، تهندس زواياها، يعني تستطيع ان تجري عليها عمليات تحقيقيه عديده. التدوين يختلف. في الإلقاء يمين شمال هب ودب بصير مطلب آخر، بخلاف التدوين. التدوين شيء ثبت. على كل لا أريد أن أكثر من هذا المطلب، لكن أحس أنه هذه كتوصية عملية للأخوان، سواء أرادوا أن يسيروا في مدارج الفضيلة إلى مدارج التجزي، ومن مدارج التجزي الطويلة العريضة شيئا فشيء إلى تجزي أقوى فأقوى إلى أن يصبح مطلق، ثم حتى المطلق بعد ذلك شيئا فشيء درجات كثيرة في المطلق إلى أن يصبح بقوة اجتهاد مطلق إلى أن يصبح فقاهة. هذه تحتاج مهم أو أعلمية، تحتاج إلى تدوين وترتيب وتدوين في أي باب إنجاز التحقيقات، وإلا تذهب سدى مهما يكون، ولا سيما النكات الجديدة اللي يبتكرها الإنسان. قل لي ما حيف تروح. أنا أتذكر بحث العقل العملي، يعني بتخيلي إنه هو كشف لسر بقى 1000 سنة مخبو في الحوزات العلمية، وكبار الآن في الحكمة والفلسفة يعني شاهدوا الكتاب ووصفوه بأنه ثقيل جدا، واقعا هو ثقيل، ما أريد أقول. لكن هذا كيف بدأت أنا تدوينه؟ أول ما كنت أدرس حتى السطوح علق في نفسي، شنو اللي يذكر المظفر يذكر الخاجة يذكر، شلون يصير؟ لا هو قطعي وبديهي وكذا، ولا هو اعتباري، شلون يصير؟ وانت فرضي. على كل بديت أدون، هاي شوف الإشكال، بديت أدونه إلى أن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني لاحقته اكتشفت اوه ابن سينا ماذا صنع وكذا وفلان، مع ان بقيت عليه 4 صيفيات كاملة، يعني صد مو كل اوقاتي لكن كنت اهتم فيه. يعني اكتشفت القضية انه ماذا صنع ابن سينا وما كذا وفلان وفلان مع الفلسفات الاخرى، وهي بحث يخدم حتى مباني مدرسة أهل البيت عليهم السلام. المقصود أيام ما كان مثل هالبحوث ما تينع إلا الإنسان يدون ويتابع، وإلا ما يكتب لها. محفوظات تروح، يكتب لها الموتان، أما التدوين يكتب له والمتابعة. أدون وبعد ما أتابع لا، أدون واحتفظ وحافظ، ولا تدون ويبعثر وما تدري وإهمال، ما يصل لنتيجة. فهذا الإنجاز إذن ضروري يكون يلاحقه ويصاحب تدوين. لذلك صاحب الكفاية، عفوا الكمفاني رحمة الله عليه في حاشيته هنا على الكفاية يقول رب متجزئ عند فقاهة ورب مطلق ليس لديه فقاهة، وكلامه صحيح. متجزئ يعني نفسه في باب معين يستقصي كل صغيرة وكبيرة في ذاك الباب في ذيك المسألة يتوصل النتائج، هو في ذاك الباب في ذلك الفصل فقيه. هذا المجتهد المطلق مع أنه قوة عنده أكثر من المتجزي كذا، بس ما يعني نفسه أو بحثر لغة بحثر رجال كل ما قيل كل ما قال كذا. هذه أمور استخف بها، هذه أمور ليست هي هيكلية بروازية ديكورية نقول قشرية، لا هي مؤثرة في العمق لفعلية الملكة الاستنباط. حتى كثير من الأعلام ذكر أنه ربما كثير مطلق ليس فقيه، ولكن متجزئ تشوفه في فقيه. فإذا الفقاهة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة فعلية. أنا أقول عندما يدور الإنسان هذه هو وحي منزل أو هذا هو النتيجة النهائية، لا، هذا في بداية تدريب شيء فشيء، درب الإنسان نفسه ينقح كذا فلان. لأن أنت اتفاقا كما يقول بعض الأعلام من أساتذتنا أن التدوين يحرج الإنسان. أنت غير مثلا الإنسان بعض الأحيان قد يظن نفسه شيء، بس من يدون شوف لها القضية، يعني بعبارة أخرى الصورة واضحة لي قيمة الإنسان ودرجته ومكانته. هو بنفسه شو ألا يرى الإنسان نفسه في مرآة؟ تبي تشوف نفسك في مرآة؟ دون علميتك شوفها، تقدر؟ إذا ما تقدر أو ما تقدر تعرف أنه وش قد أنت النواقص عندك، وش قد عندك قوة. هذا في الواقع بعض علماء الأخلاق حتى بالنسبة للإنسان إذا يدون أعماله يشوف نفسه في المرآة، كتابا يلقاه منشورا يقدر من الآن يعني الكتاب له خاصية معينة، هو الله عز وجل بعد يصر على الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها. إنسان يشوف نفسه قيمته مكانته سواء في الجانب الأخلاقي على كل هذه أيضا يأخذها إنسان أيضا، أو في الجانب العلمي الذي نحن فيه. التدوين أمر مهم. فإذا وصلنا إلى هذا المطلب خلاصة، هو أن الاجتهاد المطلق ينقسم إلى ما يمارس بالفعل فيكون فقاهة، أو لا يمارس فيكون ماذا؟ فقط اجتهاد مطلق بالقوة عنده ممارسة استنباط، أما فعلية استنباط ما عنده قدرة، عنده قدرة، هو قدرة فعلية على الاستنباط عنده، استنباط فعلي ما عنده. القدرة فعلية استنباط فعلي ما عنده، استنباط بالقوة عنده. المتجزئ ما كذا، وهذا أمر مهم جدا، وسيأتي إن شاء الله في الآثار ما يكفي القدرة الفعلية بل لازم الاستنباط الفعلي. أما قدرة فعلية بدون استنباط فعلي ما يغني ولا يسمن من جوع. والتدوين كما بينا مؤثر جدا في هذا المطلب، وحفظه وتثبيته وعدم إهماله وعدم بعثرته ونظمه، كل ده مؤثر، كل ذلك مؤثر. غدا إن شاء الله أيضا نتعرض إلى الانسداد وعدم الانسداد، يعني مطلق بالانسداد وعدم الانسداد، كي ندخل الآن بعد ذلك في آثار الاجتهاد، التجزي والاجتهاد والفقاهة آثارها، من جواز عمله برأي نفسه كأثر أول، أثر ثاني رجوع الغير إليه يعني تقليده من قبل آخرين، الأثر الثالث نفوذ قضاء وأحكامه كما يعني كمنصب ولاية وكذا، يعني شعب الولايات الأخرى اللي هي بالنيابة يتصدها ويتقلدها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.